بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، وهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقرير وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقرير.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث فيما يرتبط بأنواع القسمة. القسمة على نوعين، قسمة طبيعية وقسمة منطقية. والقسمة الطبيعية هي قسمة الكل إلى الجزء، والقسمة المنطقية هي قسمة الكل إلى الجزء. إذن يجب علينا أولاً أن نوضح الفرق بين الكل والكلي وبين الجزء والجزء، فما هو الكل وما هو الكلي وما هو الجزء وما هو الجزء. ونستطيع أن نفرق بينهما من خلال خواصهما وأحكامهما، فنقول أن الكل ينعدم بانعدام أحد أجزائه، بينما الكل لا ينعدم إلا بانعدام مجموع جزئياته. مثلا الماء يتركب من جزئين، أو قل يتألف من جزئين، ما هما؟ الأكسجين والهيدروجين. بانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل عندنا الماء. الماء يصطلح عليه بأنه كل وليس كلي. الماء إذا انعدم فإن انعدامه يكفي فيه انعدام أحد أجزائه. بمجرد أن لا يوجد الأكسجين ينتفي الماء، ولهذا قيل انتفاء الكل يكفي فيه انتفاء أحد أجزائه. هذا الكرسي عبارة عن مجموعة من الأجزاء، خشب، مسامير، حديد، يكفي في انعدامه أن تنعدم أحد أجزائه. فالكرسي يعبر عنه كل، وما يتألف منه يعبر عنه بالجزء. أما الكلي، الكلي لا ينعدم إلا بانعدام مجموع الجزئيات. مثلا الإنسان، الإنسان كلي. ما هي جزئياته؟ محمد، زيد، بكر، عمرو. بانعدام زيد لا ينعدم الإنسان، يبقى الإنسان محفوظا في بكر وفي محمد وفي جعفر. ولهذا قيل ينتفي الكل بانتفاء أحد أجزائه، وأما الإنسانية لا تنتفي بانتفاء أحد أفرادها، أحد جزئياتها، بل يتوقف انتفاؤها على انتفاء جميع الجزئيات. إذا عدمت تمام الأفراد عدمت الإنسانية، ولا تنعدم الإنسانية بانعدام أحد الأفراد. فالإنسان بالنسبة إلى أفراده يقال هو كلي وما تحته جزئيات، بينما الإنسان إذا حللنا إلى حيوان وإلى ناطق نقول هنا الإنسان بالنسبة إلى الحيوان وإلى الناطق يعتبر كل، لأنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه، بمجرد انعدام الجنس ينعدم نوع وهو الإنسان. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن الكل يتأخر عن الأجزاء. أولا يجب أن تتحقق الأجزاء، بعد ذلك يتحقق الكل. لاحظ معي، متى يتحقق كل الماء؟ إذا تحققت أجزاؤه، وهي الأكسجين والهيدروجين، بينما الإنسان بالنسبة إلى أفراده لا يتوقف على تحقق مجموع الجزئيات، إذ يكفي تحقق أحد الجزئيات لكي يكون الكلي موجودا. ولهذا قيل يوجد الكلي بوجود أحد أفراده وينعدم بانعدام مجموع أفراده، أما الكل العكس، الكل يوجد بوجود مجموع الأجزاء، لا يتحقق الماء إلا بتمام أجزائه الأكسجين والهيدروجين، ولكنه ينعدم بانعدام أحد الأجزاء. إذن الكل ينعدم بانعدام أحد الأجزاء، ولكنه إذا أراد أن يتحقق تحققه مشروط بتحقق مجموع الأجزاء. أما الكل العكس، الكل إذا أراد أن ينعدم فانعدامه يتوقف على جميع الجزئيات، ووجوده يكفي فيه أن يتحقق جزئي واحد. هذا هو الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي. إذا اتضح ذلك نقول إذا كان نسبة المقسم إلى القسم نسبة الكل إلى الجزء، فتكون القسمة حينئذ قسمة طبيعية، وإذا كانت نسبة المقسم إلى القسم نسبة الكل إلى الجزء تكون القسمة حينئذ قسمة منطقية. مثال القسمة الطبيعية، عندما نقسم والقسمة تحليل وتجزئة وتفريق، عندما نحلل الإنسان إلى جزئين الحيوان والناطق، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المقسم هو الإنسان، وما تحته من أجزاء عبارة عن الحيوان والجنس والفاصل. نسبة الحيوان أو قل نسبة الإنسان إلى الحيوان وإلى الناطق نسبة الكل إلى الأجزاء، فتكون القسمة حينئذ قسمة طبيعية. أما إذا قسمنا الإنسان إلى شاعر وإلى كاتب، أو قل قسمنا الإنسان إلى غني وإلى فقير، هنا نسبة المقسم إلى القسم ليس نسبة الكل إلى الجزء، بل الكلي إلى الجزئي، فالإنسان كلي وما تحته من أفراده وهم الغني والفقير يكون جزئيا. إذن فالفرق بين القسمة الطبيعية وبين القسمة المنطقية أن القسمة الطبيعية قسمة الكل إلى الجزء، والمنطقية قسمة الكل إلى الجزء. هناك فرق بينهما من جهة بعض الآثار وبعض النتائج، هذا تقدم في خلاصة علم المنطق، الآن يكرره الشيخ المظفر. لكن ما نريد أن نشير إليه في القسمة الطبيعية كما ذكر أن القسمة الطبيعية تحليل، والتحليل يختص بالكل كتحليل الإنسان إلى جزئين الحيوان والناطق، وتحليل الماء إلى جزئين الأكسجين والهيدروجين، وتحليل الساعة إلى أجزائها، وتحليل المواد الكيميائية إلى أجزائها. من هنا لما كانت الأجزاء تختلف، التحليل بتبع اختلاف الأجزاء ومسميات الأجزاء اختلف. فعندنا تحليل يصطلح عليه بالتحليل العقلي كتحليل الإنسان إلى جزئين هما الجنس والفصل الحيوان والناطق، هذا التحليل ليس تحليلا خارجيا، إنما العقل هو الذي يحلل النوع إلى جزئين، أحدهما الجزء المشترك وهو الحيوان، والآخر الجزء المختص وهو الناطق. فالأجزاء تسمى بالأجزاء العقلية إذ لا تحقق لها في الخارج. نحن لا يوجد عندنا في الخارج أننا نقسم، نأخذ المقص ونقسم الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق، وإنما هذا التقسيم باعتبار عقلي، فلهذا تسمى الأجزاء حينئذ بالأجزاء العقلية، والتحليل يسمى تحليلا عقليا، وتارة يكون التحليل تحليلا طبيعيا نظير تحليل الماء، تحليل الماء إلى جزئيه الأكسجين والهيدروجين، فهذان الجزئان، هذان العنصران الذي بهما يتألف الماء، يتحقق الماء، أجزاء طبيعية، فيسمى التحليل حينئذ بالتحليل الطبيعي. وعندنا تحليل صناعي يرتبط بالأجزاء الصناعية، نظير مثلا تحليل الزجاج إلى، أو تحليل الورق إلى قطن وإلى نورة، أو الزجاج إلى رمل وثاني أكسيد السيليكون، فهذه الأجزاء تسمى بالأجزاء الصناعية، والتحليل حينئذ يصطلح عليه بالتحليل الصناعي. وعندنا تحليل خارجي خاصة بالمركبات الخارجية كتحليل الساعة إلى أجزائها، تحليل الكرسي إلى أجزائه، تحليل هذا الكتاب إلى جزئين، إلى غلاف وإلى أوراق، تحليل هذه المنضدة إلى أجزائها، إلى الخشب والمسامير، والأجزاء حينئذ تسمى بالأجزاء الخارجية، ويطلق على التحليل بالتحليل الخارجي. فقط التفت إلى هذا، التحليل الصناعي والتحليل الخارجي والتحليل الطبيعي كلها تشترك في كلمة التحليل العملي أو التحليل المخبري، بينما التحليل العقلي الذي يتكون المركب منه من أجزاء عقلية يسمى تحليلا عقليا، بينما الصناعي والطبيعي والخارجي يصطلح عليها بالتحليل العملي. قال: القسمة الطبيعية كقسمة الإنسان، لاحظ الإنسان إذا قسمته إلى شاعر ناطق، إذا قسمت عفوا قسمت الإنسان إلى غني إلى فقير إلى شرقي إلى غربي، تكون القسمة قسمة منطقية، كقسمة الإنسان إلى جزئي الحيوان والناطق بحسب التحليل العقلي، إذ يحلل العقل مفهوم الإنسان إلى مفهومين، مفهوم الجنس الذي يشترك معه به غيره وهو الحيوان، يشترك مع الإنسان غير الإنسان البقر والفرس، ومفهوم الفصل الذي يختص به أي بالإنسان، ويكون به أي بالفصل الإنسان إنسانا، لأن حقيقة الشيء كما يقولون بفصله الأخير، ليس حقيقة الإنسان بالحيوانية، إنما قوام الإنسان بالناطقية. وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا. وتسمى الأجزاء حينئذ أجزاء عقلية، وكقسمة الماء إلى عنصرين أكسجين وهيدروجين بحسب التحليل الطبيعي. ومن هذا الباب قسمة كل موجود إلى عناصره الأولية البسيطة، البسيطة يعني التي لا تتركب من أجزاء، وتسمى الأجزاء طبيعية أو عنصرية، وآخر الأجزاء هو الجزيء. كل مادة تتركب تنتهي إلى أجزاء لا تتجزأ، الذي قرأنا بعضا منها في علم الكيمياء بحسب الجدول الدوري. وكقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلا، والورق إلى قطن ونورة، والزجاج إلى رمل وثاني أكسيد السيليكون، وذلك بحسب التحليل الصناعي، وذلك بحسب التحليل الصناعي في مقابل التركيب الصناعي، والأجزاء تسمى أجزاء صناعية. وكقسمة المتر إلى أجزائه بحسب التحليل الخارجي إلى الأجزاء المتشابهة، أو كقسمة السرير إلى خشب مسامير بحسب التحليل الخارجي إلى الأجزاء غير المتشابهة، ومثله قسمة البيت إلى آجر وجص وخشب وحديد، أو إلى غرفة وسرداب وسطح وساحة، وقسمة السيارة إلى آلاتها المركبة منها، والإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب. كل ذلك من باب قسمة الكل إلى أجزائه. أما القسمة المنطقية قسمة الكل، يعني إذا أردت أن تفرق بين القسمة المنطقية والطبيعية عليك أن تعقد النسبة بين المقسم والأقسام. إن كانت النسبة نسبة الكل إلى أجزائه تكون طبيعية، الكلي إلى جزئياته تكون منطقية. مثلا إذا قسمنا الكلمة إلى اسم إلى فعل إلى حرف، هنا الاسم والحرف والفعل ليس من أجزاء الكلمة، أجزاء الكلمة عبارة عن القول والمفرد، قول مفرد، وليس من أجزائها الاسم. الاسم فرد من أفراد الكلمة، مصداق من مصادق الكلمة، فعلاقة الاسم بالكلمة علاقة الجزئي بالكلي، علاقة الفعل بالكلمة علاقة الجزئي بال، فالكلمة تمثل كلي وما تحته يمثل ليس الأجزاء، الجزئيات. قال كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة، يقال الموجود إما وجود مادي كالبدن، البدن وجود مادي، أو إلى وجود مجرد كالنفس والروح والملائكة، والمادة إلى جماد ونبات وحيوان. لاحظ معي دائما الأجزاء تكون داخلة في تأليف المركب، في تأليف الكل، دائما الأجزاء هي التي تؤلف الكل، تؤلف المركب. أما الجزئيات لا تؤلف المركب. لاحظ إذا قسمنا الإنسان إلى فقيه وإلى نحوي وإلى فيلسوف وإلى منطقي وإلى تاجر وإلى طبيب وإلى مهندس، هذه الطبيب والمهندس والشاعر والكاتب والفقيه والفيلسوف هي التي تشكل حقيقة الإنسان؟ لا تشكل حقيقة الإنسان، الذي يشكل حقيقة الإنسان الحيوان والناطق. إذن دائما الأجزاء هي التي يتشكل منها المركب، بينما الجزئيات لا يتشكل منها المركب. ولهذا إذا انعدم أحدها لا ينعدم الكل. قال وكقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف وهكذا، وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام، هذا ما تقدم في خلاصة المنطق، يقول هناك ضابط بين القسمة الطبيعية وبين القسمة المنطقية. ما هو هذا الضابط؟ يقال هكذا: في القسمة الطبيعية لا يجوز حمل القسم على المقسم ولا المقسم على القسم. مثلا إذا قسمنا الماء إلى جزئين، الأكسجين والهيدروجين، أين المقسم؟ الماء، الماء مقسم. لاحظ معي هنا، إذا حللنا الماء إلى جزئين، إلى الأكسجين وإلى الهيدروجين، هنا هل يقال الماء أكسجين؟ يقال الماء أكسجين، بحيث يحمل ماذا؟ لاحظ هنا حمل القسم على المقسم، لا يقال الماء أكسجين، فإن الماء ليس هو الأكسجين. وأيضا لا يقال الأكسجين ماء، فلا يحمل المقسم على القسم، فهذا يعبر عنه بالقسمة الطبيعية. بينما القسمة المنطقية، القسمة المنطقية نظير ماذا؟ تقسيم الإنسان إلى فقيه وغيره. هنا يمكن أن يقال الفقيه إنسان، فهنا حملنا المقسم على القسم، المقسم هو الإنسان، حملنا المقسم على القسم. وأيضا يقال هذا الإنسان فقيه، فحمل القسم على المقسم. إذن في القسمة الطبيعية لا يحمل القسم على المقسم ولا المقسم على القسم، وهذا فرق ثالث بين الكل والجزء والكلي والجزئي، أن الجزء لا يحمل على الكل ولا الكل يحمل على الجزء، لأن حقيقة الكل مباين لحقيقة الجزء، فإن الماء شيء والأكسجين شيء آخر، فالجزء لا يحمل على كله والكل لا يحمل على جزئه، بينما الكلي يحمل على الجزئي والجزئي يحمل على الكلي. يقال هذا إنسان، حمل الكل على هذا، على زيد، ويقال الإنسان هو زيد. هذا هو الفرق بين الكل، بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. إلا أن الشيخ المظفر استثنى، قال نعم في القسمة الطبيعية لا الجزء يحمل على الكل ولا الكل يحمل على الجزء، إلا إذا كان التحليل تحليلا عقليا. مثال التحليل العقلي: تحليل الإنسان إلى جزئي العقليين هما الحيوان والناطق. لاحظ معي، يقال الإنسان ناطق والناطق إنسان، مع أن قسمة الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق قسمة طبيعية أم منطقية؟ طبيعية، فالإنسان كل والحيوان جزء والناطق جزء. استثنى هذا، وإن كان المشهور كما هو التحقيق أنه دائما الكل لا يحمل على جزئه والجزء لا يحمل على كله. لماذا؟ للمباينة بين الجزء والكل، والحمل يعني الاتحاد. إذا لما كانت علاقة الجزء بالكل علاقة المباينة، فيقال لا شيء من الجزء بكل ولا شيء من الكل هو جزء، إذن هذا لا يختص بالقسمة بأحد أصناف أو قل بأحد حالات أو أصناف القسمة الطبيعية. حتى قسمة الإنسان إلى الحيوان والناطق بما أنها من باب تقسيم الكل إلى جزئين، يصدق عليه أنه لا يحمل الكل على الجزء ولا الجزء على الكل. قال: ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة وحدة جامعة في قال: وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطقية أي الجزئيات يجوز حملها على المقسم أي الكلي، وحمل المقسم عليها أي وحمل الكلي على الجزئي، فالجزئي يحمل على الكلي والكلي يحمل على الجزئي. فنقول الاسم مفرد، فهنا من باب حمل المقسم على القسم، لأن المفرد هو المقسم للاسم والفعل والحرف، وهذا المفرد اسم. ولا يجوز الحمل في الطبيعية، فلا يحمل القسم على المقسم ولا المقسم على القسم، عدا هذا الاستثناء ما كانت بحسب التحليل العقلي، فيقال الإنسان ناطق، الناطق إنسان. فلا يجوز أن تقول البيت سقف أو جدار ولا الجدار بيت، فالجدار شيء والبيت شيء آخر. ولا بد في القسمة المنطقية، هذه اللابدية من أين نشأت؟ يقول: بما أن من خصائص القسمة المنطقية الحمل، حمل المقسم على القسم، كل حمل يحتاج إلى شرطين، إلى جهة اتحاد وإلى جهة افتراق. إذن بما أن من خصائص القسمة المنطقية أنها يحمل المقسم فيها على القسم والقسم على المقسم، كل حمل يحتاج إلى جهتين، إلى اتحاد وإلى افتراق كما تقدم في مبحث الحامل. قال: ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام، وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام، كما لا بد من فرض جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام وتلك الجهة الجامعة. التفت، قد يقال هنا هذا الشرط لا يختص بالقسمة المنطقية. إذا تذكرت في أصول القسمة ماذا اشترطنا؟ قلنا أولا وجود الجهة الجامعة، وثانيا تباين الأقسام. لاحظ معي في أصول القسمة: الأصل الأول لا بد من ثمرة، الثاني لا بد من تباين الأقسام، الشرط الرابع ما هو؟ جامعة مانعة، الشرط الثالث أساس إذن نحن نشترط أن الأقسام لا بد أن يكون بينها تباين، وإلا لما صحت القسمة. إذن هذا يختص بالقسمة المنطقية أو حتى القسمة الطبيعية، حتى يشمل حتى القسمة الطبيعية. إذن لماذا هنا خصص ذلك بالقسمة المنطقية؟ أيضا القسمة الطبيعية يوجد فيها مقسم أو لا يوجد؟ يوجد فيها مقسم، كل قسمة أركانها المقسم والأقسام. إذن لماذا هنا خص القسمة المنطقية بوجود وحدة جامعة وبوجود جهة افتراق؟ إما أنه يريد أن يؤكد، يقول بما أن هناك حمل إذن لابد من اتحاد ومن افتراق، أو أن يقال كما هو الصحيح أن المراد من الجهة الجامعة في القسمة المنطقية هو أن يكون المقسم محفوظا في أقسامه، وإلا لم تكن جهة جامعة. لاحظ معي، عندما أقسم الإنسان أو عندما أقسم الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، قلنا نحن دائما المقسم محفوظ أين؟ في أقسامه. وهذا هو معنى وجود الجهة الجامعة، أي أن من خصائص الجهة الجامعة أنها محفوظة في أقسامها، بينما القسمة الطبيعية المقسم محفوظ في أقسامه أو ليس محفوظا؟ ليس محفوظا. لاحظ، إذا قسمنا الإنسان إلى جزئين قسمناه هنا بمعنى حللنا، فالقسمة الطبيعية دائما قوامها تحليل، حللنا الإنسان إلى أجزائه، حللنا الماء إلى أجزائه، بينما القسمة المنطقية تحليل أو ليس بتحليل؟ أساسا ليس تحليل، إنما تجزئة. القسمة الطبيعية وإن قلنا الإنسان هو مقسم لجزئي ولكن ليس محفوظا في أجزائه، إذن القسمة المنطقية من خصائصها كون المقسم محفوظا في أقسامه، وهذا معنى وجود الجهة الجامعة. أما القسمة الطبيعية لا نشترط أن يكون المقسم محفوظا في أقسامه، وليته صرح بذلك. قال: ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك، الاشتراك بمعنى الحفظ فيها الأقسام، وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام، وإلا إذا لم يكن المقسم محفوظا في أقسامه لا يصح الحمل. ولهذا لما كان الإنسان ليس محفوظا لا في الحيوان ولا في الناطق، بما هو جزء، إذن يصح حمل الإنسان على الناطق أو لا يصح؟ لا يصح. إذن لا داعي للاستثناء إلا ما كان بحسب التحليل العقلي، هذا الاستثناء غير صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان كما هو ليس محفوظا في جزئه كناطق، في جزئه كحيوان، كذلك ليس محفوظا في جزئه كناطق. وبعبارة أسهل، وهذا البيان حتى في الدورة السابقة لم أذكره، التفت جيدا، الناطق يلحظ بلحاظين، ولعل هذا هو سبب الاشتباه. تارة يلحظ الناطق وينسب إلى الإنسان كجزء من أجزاء الإنسان، وقلنا من مهارات الذهن البشري تعدد اللحاظ، وأخرى يلحظ الناطق كفرد من أفراد الإنسان، يقال من أفراد الإنسان الناطق، أو بعبارة أدق، تارة يلحظ الناطق كجزء يؤلف الإنسان، فإن الإنسان يتألف من الحيوان والناطق، وثانيا يلحظ الناطق
يلحظ الناطق باعتبار اندراج الإنسان تحته، باعتبار أن الإنسان يندرج تحته. فإذا قيل الناطق، فإذا قيل الإنسان ناطق، هنا باعتبار أن الإنسان يندرج تحت الناطق، باعتبار أن الإنسان فرد من أفراد ناطق، والحمل حينئذ يكون حملا شائعا صناعيا بعد تقدم. أما نلحظ إذا لاحظنا الناطق كجزء يتألف منه الإنسان، فلا الجزء فردا من أفراد كله ولا الكل فردا من أفراد جزئه، مباينة بين الكل والجزء. ولهذا لا يصح مطلقا في القسمة الطبيعية أن يحمل القسم على المقسم أو المقسم على القسم. قال: كما لا بد من فرض جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر، وإلا لما صحت القسمة وفرض الانقسام، وتلك الجهة الجامعة لا يخلو. الجهة الجامعة التي تكون محفوظة أين؟ في الأقسام. قلنا الانحفاظ على قسمين نحن في درس سابق، تارة يكون الانحفاظ ذاتيا وأخرى يكون الانحفاظ. مثال الانحفاظ الذاتي: إذا قسمنا الحيوان إلى إنسان وبقر وفرس، فإن الحيوان محفوظ في الإنسان وهو ذاتي له، والحيوان محفوظ في البقر وهو ذاتي، وهذا معنى الانحفاظ. ولهذا يعبرون انحفاظ الذاتيات في الجزئيات. وتارة يكون الانحفاظ انحفاظا عرضيا، مثاله: إذا قسمنا الموجود، نقول الموجود إما إنسان إما نبات إما حيوان إما جماد. هنا الوجود لا إشكال أنه منحفظ في أقسامه في الإنسان والنبات والحيوان والجماد، ولكن الوجود ذاتي للإنسان. هل من ذاتيات الإنسان الوجود؟ الوجود خارج عن الإنسان، ليس الإنسان إلا فقط الحيوان والناطق. إذن انحفاظ الوجود في الإنسان انحفاظ ذاتي أم عرضي؟ انحفاظ عرضي. بناء على ذلك نقول: ما معنى الحفظ؟ ما معنى قولنا المقسم محفوظ في أقسامه؟ معناه أنه يحمل على أقسامه بمعنى واحد، هذا معنى الحفظ. لاحظ، الوجود يحمل على الإنسان والبقر والفرس والنبات والجماد بمعنى واحد، وهو الوجود الذي في مقابل العدم. والإنسان والحيوان يحمل على الإنسان والبقر والفرس بمعنى واحد، وهو الجسم الحساس المتحرك. بناء على ذلك نقول: إذا كان المقسم محفوظا، تارة يكون المقسم محفوظا حفظا ذاتيا وأخرى يكون حفظا عرضيا. لهذا قال: وتلك الجهة الجامعة، قيدها المحفوظة في أقسامها، إما أن تكون مقومة للأقسام بمعنى ذاتية، انحفاظ ذاتي أي داخل في حقيقتها، بأن كانت جنسا كالحيوان أو نوعا كالإنسان، وإما أن تكون خارج عنها أي عن أقسامها، يعني الانحفاظ انحفاظ عرضي، خارج يعني عرضي. هنا يريد أن يفرق بين ثلاثة مصطلحات: بين التنويع، وبين التصنيف، وبين التفريد. ما هو التصنيف؟ ما هو التفريد؟ ما هو التنويع؟ ما هو التفريد؟ بعبارة سلسة مختصرة نقول: إذا كان المقسم هو الجنس، من الواضح ما تحته ماذا سوف يكون؟ أنواع، هذا يسمى تنويع، وما تحته أقسام نوعية. مثاله قسمة الحيوان إلى إنسان وفرس وبقر، فالحيوان جنس وهو الجهة الجامعة، وما تحته الإنسان والبقر والفرس أنواع، هذا يسمى عملية تنويعية. إذن ما هو التنويع؟ قسمة الجنس إلى أنواعه. خب الأنواع بأي شيء تفترق؟ الإنسان بأي شيء يفترق عن الفرس؟ بالفصول المقومة. فالناطقية بها يمتاز الإنسان عن الفرس. وإذا كان المقسم هو النوع، مثال الإنسان نقسمه إلى شرقي وإلى غربي، هنا يقال هذا يصطلح عليه بأي شيء؟ تصنيف. فالشرقي والغربي صنفان للإنسان. وإذا كان المقسم هو الصنف، أو حتى وإن كان نوعا، فقط هذا الثالث التفريد أوضحه بمثال. إذا قسمنا الإنسان إلى زيد وإلى بكر وإلى عمرو، هذا ماذا يصطلح عليه؟ تفريد، لأن زيد وعمرو أفراد الإنسان، أما الشاعر والكاتب أصناف الإنسان، والإنسان والبقر أنواع حيوان. أعتقد المطلب سلس. قال إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام فلها ثلاث صور. أولا أن تكون جنسا، وجهات الافتراق أي الفصول المقومة للأقسام أو قل للأنواع، لأن الذي يحتاج إلى فصل هو النوع، كقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف، أو قسمة الحيوان إلى إنسان وبقر وفرس، فيسمى التقسيم تنويعا والأقسام أنواعا. ب أن تكون الجهة الجامعة جنسا أو نوعا، ولكن ما هي جهة الافتراق؟ ليس الفصول، إنما العوارض العامة اللاحقة للمقسم، كقسمة الاسم إلى مرفوع ومنصوب و، لاحظ الرفع والنصب والجر يقال أصناف الاسم، أصناف الاسم، العوارض العامة اللاحقة للمقسم، فإن الرفع من العوارض العامة اللاحقة للاسم. من حالات الاسم أن يكون مرفوعا وهو عام، من حالات الاسم أن يكون منصوبا وهو عام، فيسمى التقسيم تصنيفا والأقسام أصنافا. والمثال الواضح السريع ما هو؟ تقسيم الإنسان إلى عالم وإلى جاهل. ب أن تكون الجهة الجامعة جنسا أو نوعا أو صنفا، وجهات الافتراق العوارض، ليس العامة إنما العوارض الشخصية اللاحقة، إذا كانت شخصية تلحق المقسم أو الأقسام، تلحق مصاديق المقسم يعني القسم الأفراد، أحسنتم، فيسمى التقسيم تفريدا والأقسام أفرادا، كقسمة الإنسان إلى زيد وعمر ومحمد وحسن. لاحظ ما هي الفوارق بين زيد وعمر؟ الطول والقصر، أحدهما طويل والآخر قصير، أحدهما أبيض والآخر أسود، هذه الفوارق ليست لاحقة للإنسان إنما لاحقة للأفراد، باعتبار المشخصات لكل جزئي منه. ثالثا إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام فهي كقسمة الأبيض إلى ثلج وقطن وغيره، هذه الحالة الثانية عفوا، أن يكون الانحفاظ انحفاظا عرضيا، إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام فهي كقسمة الأبيض إلى ثلج وقطن. لاحظ الثلج ليس البياض مقوما له، إنما عارضا عليه. وكقسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وحيوان. لماذا عبر كائن فاسد؟ باعتبار يقال أن تبدل الأشياء بنحو الكون والفساد. مثلا الماء حتى يتبدل إلى بخار لابد أن تفسد الصورة المائية ليتحول إلى صورة بخارية. لكي تتحول البيضة إلى دجاجة لابد أن تفسد صورة البيضة لتكون صورة دجاجة. الإنسان متمرحل، نطفة علقة مضغة لحم عظم لحم فأنشأناه إنسانا خلقا سويا. حتى يتبدل من صورة نطفة إلى صورة علقة ومضغة لابد من فساد صورة النطفة، ولهذا قالوا لا يتحول إلى صورة جديدة إلا بفساد الصورة السابقة. هذا ما يعبر عنه نظرية الكون والفساد. هذا نظير يمثلون هكذا، يقولون الإنسان لا يلبس ثوبا جديدا إلا إذا خلع الثوب القديم. إذن شرط لباس ثوب جديد هو نزعه وفساده اللباس القديم. يعبر عنها نظرية اللبس بعد أولا يخلع ثم يلبس. طبعا هذه بناء على نظرية المشائين، وإلا صدر المتألين يقول لا، الحقيقة في التمرحل والتحول والتغير بنحو اللبس بعد اللبس، يعني يلبس ثوبا على ثوب ويتكامل وهكذا. فلا يوجد كون، أو قل لا يوجد فساد ثم كون، بل كون بعد كون، لبس بعد لبس، يأتيكم في محله. وكقسمة العالم إلى غني وفقير أو إلى شرقي وغربي. لاحظ العالم مقوم للغني، ما شاء الله من الجهال أغنياء، ما شاء الله من الجهال بفقراء. إذن العالم وإن كان يقال أساسا يستحيل أن يكون الغني ليس عالما، وإلا كيف حصل على المال؟ نعم العلم نسبي يعني اختصاصي. قال أو إلى شرقي وغربي وهكذا. هذا تمام الكلام في أنواع القسمة، يأتي الكلام إن شاء الله في أساليب القسمة. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.